أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. بعد أن ذكرنا أولى القضايا أو أولى الأحكام التي بين القضايا للاستدلال على قضية أخرى نستدل على نقيضها، فإذا صدق النقيض فالأخرى تكون كاذب، وإذا كذب النقيض فالأخرى تكون صادقة. وذكرنا أنه التناقض ليس هو هكذا مجرد اختلاف في الكيف أو غير ذلك يكون تناقض، بل هناك شروط للتناقض. ذكرنا هنا من جملة الشروط أن يتحد في ثمان جهات، وأضاف إليها بعض المناطق الاتحاد في الحمل، فتكون الاتحاد في تسع وحدات. والاختلاف اليوم نذكر الاختلاف. أما الاختلاف بين القضايا حتى يصح التناقض لا بد من الاختلاف في ثلاثة أمور: الأمر الأول الكم، الأمر الثاني الكيف، الأمر الثالث الجهة. ما هو المقصود من الكم؟ ذكرنا الكم، نحن قلنا الكم إما أن يكون كلي أو يكون جزئي. والكيف ما هو المقصود؟ أن تكون سالبة وموجبة، فيجب أن تكون إذا كانت إحداهما موجبة كلية الثانية ماذا تكون؟ اختلاف بالكم تكون جزئية، واختلاف بالكيف تكون سالبة. إذا كان إحداهما موجبة كلية الأخرى ماذا تكون؟ سالبة جزئية. إذا كانت إحداهما جزئية سالبة فالأخرى تكون كلية موجبة، إذا كانت إحداهما كلية سالبة فالأخرى تكون جزئية موجبة، وهكذا. هذا الاختلاف بالكم والكيف. أما أن نقول أنهما لابد أن تكون الاختلاف بالجهة لأنه هذا أمر أيضا يقتضيه الطبع. لماذا؟ لأنه نقيض كل شيء هو رفعه، فلا بد أيضا كما أن الإيجاب يرفع بالسلب والكل يرفع بالجزء مثلا، فلا بد أيضا من رفع جهة التناقض. ولكن هذه الجهات قد تكون لها جهة معروفة وقد لا تكون لها جهة معروفة. إذن هذه الأمور التي يجب اختلاف القضيتين فيها في مسألة التناقض. نطبق هذا حتى نبين بعض الأمور التي قد لا تكون واضحة في أثناء التطبيق تبين. الاختلاف قلنا لا بد من اختلاف القضيتين المتناقضتين في أمور ثلاثة، وهي الكم والكيف والجهة. الاختلاف بالكم والكيف. أما الاختلاف بالكم والكيف فمعناه أن إحداهما إذا كانت موجبة كانت الأخرى سالبة، وإذا كانت كلية كانت الثانية جزئية. وعليه فالموجبة الكلية ما هو نقيضها؟ السالبة الجزئية. الموجبة الجزئية ما هو نقيضها؟ السالبة الكلية. لأنهما لو كانتا موجبتين أو سالبتين لجاز أن يصدقا أو يكذبا معا كما مثلنا سابقا، ولو كانتا كليتين لجاز أن يكذبا معا كما لو كان الموضوع عام، مثلا تقول كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بالإنسان. هنا هذه هاتين قضيتين كليتين ولكنهما كاذبتان معا على ما مثلنا سابقا، ولو كانتا جزئيتين لجاز أن يصدقا معا، مثلا بعض الحيوان ليس بالإنسان وبعض الحيوان إنسان، هاتين قضيتين صادقتين. كما لو كان الموضوع أيضا أعم، نحو بعض المعدن حديد وبعض المعدن ليس بحديد. فإذا من شروط لا بد أن تكون إحداهم اختلاف في الكم والكيف. أما الجهة، الاختلاف بالجهة يقول وأما الاختلاف بالجهة فأمر يقتضيه طبع التناقض. يقول هذا طبع التناقض، هو هذا لأن نقيض كل شيء رفعة، فلا بد أيضا في الجهة أن يكون اختلاف، فالاختلاف بالإيجاب والسلب، لأن نقيض كل شيء رفعه، فكما يرفع الإيجاب بالسلب والسلب بالإيجاب، فلا بد من رفع الجهة بجهة تناقضها، ولكن الجهة التي ترفع الجهة الأخرى قد تكون من إحدى الجهات المعروفة، فيكون لها نقيض صريح، يعني بعض الجهات لها نقيض صريح، أما مثل رفع الممكن العامة بالضرورية وبالعكس، الممكن العامة لها نقيض يناقضها، ما هو؟ هو الضرورية، نقيض الممكن العامة الضرورية، نقيض الضرورية الممكن العامة، لأن الإمكان هو سلب الضرورة. الممكن العامة ما هي؟ هي أنه سلب إحدى الضرورتين، أما الضرورية فهي إبقاء، يعني لا تسلب بل تكون واجبة، وقد لا تكون، إذن عندنا بعض الجهات لها نقائض معروفة، وقد لا تكون من الجهات المعروفة التي لها عندنا اسم معروف، فلا بد أن نلتمس لها جهة من الجهات المعروفة تلازمها، هذه التي لا يوجد لها في قبالها جهة معروفة، لا بد أن نلتمس لها، نبحث لها، فنطلق عليها اسمها، فلا يكون نقيضا صريحا بل لازم النقيض. مثل أي شيء، هنا يذكر بعض الأمثلة للتي ليس لها نقيض معروف، ولكننا نأتي بشيء هذا لازم النقيض، مثلا الدائمة تناقضها المطلقة العامة، ولكن لا بالتناقض الصريح، بل أحدهما لازمة لنقيض الأخرى، فإذا قلت الأرض متحركة دائما فنقيضها الصريح سلب الدوام، ولكن سلب الدوام ليس من الجهات المعروفة، فنلتمس لها جهة لازمة، فنقول لازم عدم الدوام أن سلب التحرك عن الأرض حاصل في زمن من الأزمنة، أي أن الأرض ليست متحركة بالفعل، وهذه مطلقة عامة تكون لازمة لنقيض الدائمة. إذن إذا كان لها هذه الجهة لها نقيض مباشر نأخذه، أما إذا لم يكن فنحاول أن نبحث عنه، فلا يكون هو النقيض المباشر لكن لازم للنقيض. وإذا قلت كل إنسان كاتب بالفعل، فنقيضها الصريح أن الإنسان لم تثبت له الكتابة كذلك أي بالفعل، ولازم ذلك دوام السلب، أي أن بعض الإنسان ليس بكاتب دائما، وهذه دائمة وهي لازمة لنقيض المطلق العام. ولا حاجة إلى ذكر تفاصيل نقائض الموجهات، فلتطلب من المطولات إن أرادها الطالب على أنه في غنى عنها، وننصحه ألا يتعب نفسه بتحصيلها فإنها قليلة الجدوى. هنا يشير الماتن رحمه الله إلى أن الموجهات موجودة في كتب مطولة، نحن لم نذكرها هنا، لماذا؟ لأنها أولا تجعل الذهن مشوش، وثانيا قليلة الفائدة وقليلة الجدوى، يعني فائدتها قليلة جدا. لماذا؟ لأنه القضايا المتناقضة عادة لو وجد فيها هذه الأمور فإنها تكون قليلة ونادرة، بل أكثر القضايا لا تذكر فيها الجهات، وإن ذكرت الجهة فالجهة لها واضحة ومعروفة، أما بعض الجهات غير الواضحة وغير المعروفة فهذا مما لا طائل فيه ولا فائدة فيه. جيد، بعد ذلك حينما ذكرنا شروط الاختلاف في القضايا ينتقل إلى ملحقات التناقض، يعني نحن عندنا بعض القضايا التي تلحق بالتناقض، يعني حينما عرفنا بين كل عندنا كلية موجبة وعندنا كلية سالبة وعندنا جزئية سالبة وعندنا جزئية موجبة، قلنا بين الكلية الموجبة والجزئية السالبة تناقض، وبين الكلية السالبة والجزئية الموجبة أيضا تناقض، يبقى عندنا بين الكليتين ما هو النسبة بين الكليتين، أو ما هي ما ما هو الأمر بين أي شيء بين الجزئيتين، أو ما هي المسألة بين كل كلية وجزئيتين. هذه الأمور التي يمكن استكشافها من خلال هذه القضايا، يعني نقول أن هناك علاقة بين الكليتين فإنهما متضادتان، الكلية الموجبة والكلية السالبة، إحداهما تضاد الأخرى. أما بين الكلية التي من نفس الكيف مع كلية مع جزئية من نفس الكيف، يعني كلية الموجبة والجزئية، فبينهما متداخل، وبين الجزئيتين متداخلتين تحت التضاد. يقول فإنه بين هذين المختلفتين حتى تحصل على عدة، لأنه لكل بين الكلية والكلية إذا قلنا متضادتين فمعنى ذلك يمكن المتضادان، ما هما حكمهما؟ حكمهما أنه لا يمكن أن يصدقا معا، لا يمكن أن يصدقا معا، ولكن يمكن أن يكذبا معا كما سيشير. فلكل واحدة من هذه الأمور الأربع بين علاقتها والآخر هناك علاقة، إذا بحثناها سوف يمكننا من تحصيل بعض القضايا التي لا نحصل عليها مباشرة، بل تكون هي الأساس والقاعدة لتحصيلنا إلى قضايا أخرى. يعني إذا عرفت مثلا بين الكلية الموجبة والجزئية السالبة تناقض، فإذا بين الكلية الموجبة والكلية السالبة هناك تضاد، بين الكلية الموجبة والجزئية الموجبة هناك تداخل، بين الجزئية الموجبة والجزئية السالبة هناك تداخل تحت التضاد، وكل بين كل منها من هذه القضايا هناك أحكام. ذكرنا أحكام المتناقضة، إذا ما هي الأحكام في بقية القضايا؟ يقول من ملحقات التناقض التداخل والتضاد والدخول تحت التضاد. تقدم أن التناقض في المحصورات الأربع يقع بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية، وبين الموجبة الجزئية والسالبة الكلية، أي بين المختلفتين في الكم والكيف. ويبقى أن تلاحظ النسبة بين البواقي، أي بين المختلفتين بالكم فقط أو بالكيف فقط، ومعرفة هذه النسب تنفع أيضا في الاستدلال على قضية لمعرفة قضية أخرى، أيضا توسع الداتا بيس. إذا عرفت قضية فيمكنك أن تعرف بقية القضايا المرتبطة بها، وإذا عرفت هذه القضايا فيمكنك الاستدلال على قضايا أخرى. ومعرفة هذه النسب تنفع أيضا في الاستدلال على قضية لمعرفة قضية أخرى لها نسبة معها كما سيأتي. وعليه نقول المحصورتان إن اختلفتا كما وكيفا فهما كما بيناهما المتناقضتان. وقد تقدم التناقض وقلنا إذا صدقت إحداهما فتكذب الأخرى، وإن اختلفتا في أحدهما فقط فعلى ثلاثة أقسام: المتداخلتان وهما المختلفتان في الكم دون الكيف، يعني كيفهم واحد ولكن كمهم مختلف، إحداهما كلية موجبة والأخرى جزئية موجبة. جيد، هذه الكلية والجزئية هل بينهما أحكام أم لا؟ نعم بينهما أحكام، إذا صدقت الكلية تصدق الجزئية، وإذا كذبت الجزئية تكذب الكلية. يعني حينما أقول كل إنسان حيوان هذه صادقة، إذن بعض الإنسان حيوان ماذا تكون؟ قطعا صادقة. بالعكس حينما أقول بعض الإنسان حجر كاذبة، فكل إنسان حجر أيضا كاذبة. فإذا صدقت الكلية تصدق الجزئية قطعا، وإذا صدقت الجزئية تصدق الكلية، وإذا كذبت الجزئية تكذب الكلية قطعا. أما إذا صدقت الجزئية فهل تصدق الكلية؟ لا، أقول بعض الحيوان إنسان صحيح، ولكن كل حيوان إنسان صحيح؟ لا خاطئ. زين، إذا كذبت الكلية كل حيوان إنسان كاذبة، هل يكذب بعض الحيوان الإنسان، هذه صادقة. فإذن العلاقة بين المتداخلتين ما هي؟ إذا صدقت الكلية تصدق الجزئية، وإذا كذبت الجزئية تصدق الكلية. أولا المتداخلتان وهما المختلفتان في الكم دون الكيف، أعني الموجبتين أو السالبتين. طبعا نحن ذكرنا مثال الموجبة يمكن أيضا تمثل للسالبة، مثلا لا شيء من الإنسان بحيوان، هذه كلية. إذن ليس بعض الحيوان ليس بعض الإنسان حيوان، هذه أيضا صادقة. إذا صدقت الكلية تصدق الجزئية. زين، إذا كذبت الجزئية وهي ليس بعض الحيوان إنسان، هذه صادقة. ليس بعض الإنسان مثلا حيوان، هذه كاذبة. فتكذب الكلية أيضا، ليس كل إنسان ليس كل إنسان حيوان. وهما المختلفتان في الكم دون الكيف، أعني الموجبتين أو السالبتين. وسميتا متداخلتين لدخول إحداهما في الأخرى، لأن الجزئية داخلة في الكلية. ومعنى ذلك أن الكلية، انظروا التفتوا، أن الكلية إذا صدقت صدقت الجزئية المتحدة معها في الكيف ولا عكس. يعني الكلية إذا كذبت هل تكذب الجزئية؟ لا. ولازم ذلك أن الجزئية إذا كذبت كذبت الكلية المتحدة معها في الكيف ولا عكس، كما أشرنا ومثلنا. مثلا كل ذهب معدن، هذه كلية صادقة، فإنها صادقة، ولا بد أن تصدق معها بعض الذهب معدن، هذه أيضا صادقة قطعا. ومثل بعض الذهب أسود، فإنها كاذبة، ولا بد أن تكذب معها كل ذهب أسود، هذه أيضا كاذبة. جيد، إذن هذه العلاقة بين المختلفتين في أي شيء؟ في الكيف فقط، المختلفتين في الكم فقط دون الكيف، يعني الموجبتين والسالبتين. جيد، المتضادتان وهما المختلفتان في الكيف دون الكم وكانتا كليتين. المتضادتان مقصود منهما الكلية الموجبة والكلية السالبة، هذه ما هي العلاقة بينهما؟ علاقة بينهما التضاد. وسميتا متضادتين لأنهما كالضدين، يمتنع صدقهما معا ويجوز أن يكذبا معا. يعني إذا صدقت إحداهما فالأخرى تكذب قطعا، أما إذا كذبت إحداهما ليس معنى ذلك أن الثانية سوف تصدق، فالعلاقة بينهما في صدق أحدهما تكذب الأخرى، أما في كذب إحداهما ليس معنى ذلك أن الأخرى تكون صادقة، لأنه قد كلاهما كاذبتين وتكون الجزئية فقط صادقة. وهما المختلفتان في الكيف دون الكم وكانتا كليتين. وسميتا متضادتين لأنهما كالضدين، يمتنع صدقهما معا ويجوز أن يكذبا معا. ومعنى ذلك أنه إذا صدقت إحداهما لا بد أن تكذب الأخرى ولا عكس، أي لو كذبت إحداهما لا يجب أن تصدق الأخرى كما أشرنا. فمثلا إذا صدق كل ذهب معدن يجب أن يكذب لا شيء من الذهب معدن، ولكن إذا كذب كل معدن ذهب لا يجب أن يصدق لا شيء من المعدن بذهب. لماذا؟ لأنه ليس كل معدن ذهب ولا لا شيء من المعدن، بل بعض المعدن ذهب، بل هذه كاذبة في المثال. جيد، هذين بين أي شيء؟ بين الكليتين. بعد عندنا، إذن بقى ما عندنا، عندنا بين الجزئيتين المختلفتان في الكيف، يعني الجزئية الموجبة والجزئية السالبة، وهما تسمى الداخلتين، الداخلتان تحت التضاد. ثالثا الداخلتان تحت التضاد وهما المختلفتان في الكيف دون الكم وكانتا جزئيتين. وإنما سميتا داخلتين تحت التضاد لأنهما داخلتان تحت الكليتين، كل منهما تحت الكلية المتفقة معها في الكيف من جهة، ولأنهما على عكس الضدين في الصدق والكذب، أي أنهما يمتنع اجتماعهما على الكذب ويجوز أن يصدقا معا، يعني لا يمكن أن كلاهما تكون كاذبين ويمكن أن يصدقا معا. معنى ذلك أنه إذا كذبت إحداهما لا بد أن تصدق الأخرى ولا عكس، يعني إذا إحداهما كذبت بالعكس المتضادتين قلنا إذا صدقت إحداهما فالثانية تكذب، هنا بالعكس إذا كذبت إحداهما الجزئيتين فالأخرى قطعا لا بد أن تكون صادقة، أما إذا صدقت إحداهما فليس معنى ذلك أن الأخرى تكون كاذبة، أي أنه إذا كذبت إحداهما لا بد أن تصدق الأخرى ولا عكس، أي أنه لو صدقت إحداهما لا يجب أن تكذب الأخرى. فمثلا إذا كذب بعض الذهب أسود، هذا كاذب، فإنه يجب أن يصدق بعض الذهب ليس بأسود. إذا كذب بعض الذهب أسود، بعض الذهب أسود كاذب، فإنه يجب أن يصدق بعض الذهب ليس بأسود، لأنه لا يمكن أن يكون كلاهما كاذبتين. ولكن إذا صدق بعض المعدن ذهب لا يجب أن يكذب بعض المعدن ليس بذهب، بل هذه صادقة في المثال. فإذا صار عندنا كم نوع؟ صار عندنا ثلاثة أنواع من هذه غير التناقض، عندنا بين هذه المحصورات الأربع عندنا بينهما تناقض، وعندنا تضاد، وعندنا داخلتين تحت التضاد، وعندنا متداخلتين. هذا ما نطلق عليه بهذه الأمور التناقض وما تحت التناقض. بالنسبة لعلاقة بين المتناقضتين، إذا كذبت إحداهما تصدق الأخرى، المتداخلتين إذا صدقت الكلية تصدق الجزئية، وإذا كذبت الجزئية تصدق الكلية، المتضادين إذا صدق أحدهما يكذب الآخر، أما إذا كذب أحدهما لا يصدق الآخر، هذا ليس معلوم. بالنسبة إلى المتداخلتين تحت التضاد، إذا كذب أحدهما يصدق الآخر، أما إذا صدق أحدهما ليس معلوم أن يكذب الآخر، بل قد يكون صادقين كما في الأمثلة التي تقدم. وقد جرت عادة المنطقيين من القديم أن يضعوا لتناسب المحصورات جميعا لأجل توضيحها لوحا على النحو الآتي، هذا اللوح الذي هو مذكور عندكم وموجود مؤلف من كل باء جيم ولا باء جيم، يعني كلية موجبة وكلية سالبة وجزئية موجبة وجزئية سالبة. هذه كلية والموجبة، وبين الكلية الموجبة والكلية السالبة ما هو العلاقة؟ كما أشرنا علاقة كاذب هنا متضادتان، وبين يعني السالبتين معا الاختلاف في الكم، بينهما متداخلتان، وبين الجزئيتين المختلفتين متداخلتان تحت التضاد، وبين الكلية الموجبة والسالبة الجزئية، وبين الجزئية الموجبة والسالبة الكلية بينهما تناقض. هذا ما يعبر عنه بأي شيء، هذا اللوح تناسب المحصورات. أما ما سيأتينا إن شاء الله وهو النسبة الأخرى بين التناسب، لأنه ذكرنا هنا في هذا المبحث ذكرنا شروط التناقض بعد أن ذكرنا الوحدات الثمانية وأضاف لها بعض المناطق الوحدة التاسعة، وذكرنا الاختلاف في هذا الدرس بين القضيتين في الكم والكيف والجهة أيضا، وذكرنا ملحقات التناقض وهي التداخل والتضاد والدخول تحت التضاد. أما الحكم الآخر والنسبة الآخر التي هي العكوس فهذا إن شاء الله ما سنتعرض له في الدرس المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.